بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس هو أحد مجالس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس وصلنا إلى الحديث التاسع عشر من هذه الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحديث التاسع عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة النافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أرشد ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، فكان ابن عباس غلاما صغيرا، والغلام هو الصغير. يا غلام، هذه دلالة على أهمية الاهتمام بالصغار والعناية بهم وتعليمهم أمور دينهم وعدم إهمالهم أو التقصير في تربيتهم وتوجيههم. فبعض الناس قد يقول: هؤلاء صغار لا يفهمون، أو لا حاجة إلى توجيههم وتعليمهم حتى يكبروا. هذا تفكير قاصر ولا عبرة به، فالصغير يفهم ما لا يفهمه أحيانا كبار السن، لأن بعض الأشياء التي يتعلمها الصغير ترسخ في ذهنه وتصبح معه إلى أن يشاء الله، وهذا شيء مشاهد وملاحظ. فينبغي لكل مسلم أن يعتني بصغاره وبصغار المسلمين عامة من تربية وتوجيه ونصح وإرشاد، حتى يكونوا جيل المستقبل وعدة الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقصر في حق الصغار، وألا يحتقرهم، بل يعتني بهم فيعلمهم أمور دينهم، وأعظم ما يعلمهم القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يهتم بصغاره أولا، فيربيهم التربية الصحيحة الإسلامية، وينشئهم على العقيدة الصحيحة، ويعلمهم الأصول الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك، ويتدرج معهم، لأنه مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ هذا هو الخسران الحقيقي أو الخسارة الحقيقية. ليست الخسارة خسارة المال وخسارة العقار، لا، الخسارة الحقيقية هي خسارة النفس والأهل يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والولد الصالح ينفع أباه وينفع أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولذلك الرجل يرى منزلته يوم القيامة فيقول: يا رب، فترفع درجته في الجنة يوم القيامة، فقل: يا رب أنى لهذا، يعني أنا لم أعمل أعمالا صالحة توصلني إلى هذه المنزلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل وعلا: باستغفار ولدك لك. فكلما دعا الولد لوالديه: اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، فإن ترفع درجاتهم، ترفع درجاتهم ومنازلهم في الجنة. وهذه هي نتيجة وثمرة التربية الصحيحة للأبناء الصغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى عدة توجيهات نبوية وإرشادات مهمة، فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، يعني اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى واجتنب معصيته وراقبه في أقوالك وأفعالك. فالله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ كل المخلوقات، لكن المراد أن يحفظ العبد دين الله، أن يحفظ العبد دين الله جل وعلا ويقوم بأداء ما أوجبه عليه ويترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. ونتيجة هذا الحفظ، حفظ العبد لأوامر ربه جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، يحفظه من الشرور ومن الأمور التي قد تصيبه في هذه الدنيا. فالجزاء من جنس العمل، والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى يحفظ عبده من كل شر ومكروه في أموره كلها، الدنيوية والدينية. ويكون الله سبحانه وتعالى مع عبده في جميع أحواله وشؤونه، فهذا هو جزاء العمل الصالح من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالجزاء من جنس العمل، فينبغي للمسلم أن يحرص دائما على حفظ أوامر الله جل وعلا بالقيام بها كما أوجبها الله سبحانه وتعالى، وأن يترك ويجتنب ما نهاه الله جل وعلا ويحفظ حدوده حتى يحفظه ربه جل وعلا في جميع أموره وشؤونه وأحواله وتصرفاته. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس بوصية أخرى فقال: احفظ الله تجده تجاهك. هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الله لعبده وعدم الغفلة عن ذلك، ومجاهدة النفس، مصابرتها بالقيام بالأوامر وترك النواهي. ونتيجة ذلك أن العبد يجد الله سبحانه وتعالى تجاهه، فقال: تجده تجاهك. هذه هي النتيجة، يعني تجده أمامك كما جاء في الرواية الأخرى. فالله جل وعلا قريب من عباده، قريب من عباده، محيط بهم، وهو سبحانه وتعالى يبادر إلى إثابة العباد ومجازاتهم، كما جاء في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحديث متفق عليه. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب سبحانه وتعالى، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يعلم ما يكون ومحيط بعباده ويعرف ما يفعلون وما يتكلمون به. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. أرشده عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه جل وعلا ولا يسأل غيره، لا يسأل غيره. فالله جل وعلا يحب العبد إذا سأله ودعاه وتضرع إليه وألح بالدعاء إليه، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن أسباب الرشاد سؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه والحاء عليه، فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، يعلم أحوالهم ويسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، فيجيب الدعاء ويعطي المحتاج ما يحتاجه، والسائل يعطيه مسألته. فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، رؤوف رحيم بعباده، كريم جواد، لا يرد من سأله ولا يحرم من دعاه سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائنه ملأة سبحانه وتعالى. فسؤال الناس مما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، كمن دعا الأموات واستغاث بهم وطلب منهم الحوائج، أو دعا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كمن قال: يا فلان ارزقني، يا فلان اشفني، كل هذا من الشرك الأكبر. أما سؤال الناس الأحياء فيما يقدرون عليه فهذا جائز، لكن الأولى بالعبد أن يتعفف عن سؤال الناس قدر استطاعته، وأن يكون عنده توكل على الله جل وعلا، لأن في سؤال غير الله مذلة ونقص، ونقصا في التوحيد. فينبغي للمسلم أن يسأل الله جل وعلا، فهو الغني الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلا يسأل إلا ربه في جميع أموره وشؤونه، والحمد لله يدعو ربه، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه في السراء والضراء. فهو سبحانه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه لا يرد من سأله، ويعطي كل ذي حاجة حاجته، وكل ذي مسألة مسألته. لكن ينبغي للمسلم أن يلح على الله بالدعاء، وأن يتضرع إليه في المسألة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. هذه وصية أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم تشبه الوصية التي قبلها. فالاستعانة معناها طلب العون، فإذا كانت الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. أما إن كانت الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهو جائز، لكن ترك الاستعانة بالمخلوقين أفضل وأحسن وأكمل للتوحيد وأكثر توكلا على الله جل وعلا، والعبد يرفع يديه وأكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما شاء من أمور الدنيا والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه وصية وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وللأمة، إرشاد لكل مسلم على أن يجعل تعلقه بالله سبحانه وتعالى، أن يكون اعتماده وتوكله على خالقه تبارك وتعالى، فهو سبحانه الخالق الرزاق المحيي المميت، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وهو الذي يميتكم ثم يحييكم. وقال سبحانه وتعالى: هو يحيي ويميت. فالله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض، كما قال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال جل وعلا: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلو اجتمعت الأمة، يعني اجتمعت الخلائق كلها على أن ينفعوا أحدا بشيء لم ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له في اللوح المحفوظ وقدره سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقبل خروج الإنسان من بطن أمه. ولو اجتمعت الأمة، يعني اجتمعت الخلائق كلها على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه في اللوح المحفوظ، لأن تقدير الأشياء من خير ومن شر بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا علاقة بذلك بالمخلوقين أبدا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فكل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن المخلوقين أسباب، أما المسبب فهو الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالواجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، وهذا ركن من أركان الإيمان الستة، فيجب على كل مسلم ومسلمة الإيمان بهذه الأركان حتى يكون مؤمنا حقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن قضاء الله جل وعلا قدره وكتبه وانتهى ولن يتغير، لن يتغير أبدا إلا بالدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وهذا فيه وصية لجميع المسلمين بأن يؤمنوا بأن كل شيء في هذه الحياة إنما هو بقضاء الله وقدره. فإذا آمن المسلم أو المؤمن بهذا الركن العظيم، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يأتيه نفع إلا إذا كتبه الله، ولن يضره أحد إلا إذا كتبه الله عليه، فإنه يرتاح وتطمئن نفسه وينشرح صدره ويرتاح باله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل أمر في هذه الدنيا إنما هو بأمر الله جل وعلا ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. سواء علمناها أم لم نعلمها. فالواجب على المسلم الاستسلام، الاستسلام والانقياد والرضا بما قدره الله جل وعلا وقضاه في هذه الدنيا، وأيضا يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى في كل شيء، من رزق، من صحة، من صلاح أبناء، من صلاح زوج أو زوجة، من وظيفة، من كل شيء، أن يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى ويقنع ويستسلم، وأن يعلم علم اليقين أن كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحديث 20 عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في هذا الحديث العظيم إشارة نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى خصلة عظيمة وسجية حميدة، ألا وهي الحياء. الحياء تلك الصفة العظيمة من صفات المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان، حديث رواه البخاري. فاستحياء المؤمن دليل على قوة إيمانه، وعدم حيائه دليل على ضعف إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالحياء واشتهر به عليه الصلاة والسلام، حتى وصفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه من الحياء. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد. فالحياء صفة عظيمة، الحياء يرغب في الفضائل وينفر من الرذائل، وعاقبة الحياء عاقبة حميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير، حديث رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر صححه الألباني: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا من باب التهديد، هذا من باب التهديد وليس من باب التخيير. يعني كأنه يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه يخيره، لا، هذا من باب التهديد والوعيد، كما قال جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا أيضا تهديد وليس تخيير. يعني الله عز وجل لا يخيرنا في هذه الآية أن نؤمن أو نكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، لكن من باب التهديد. إذن الحياء خصلة عظيمة، خصلة عظيمة من خصال المؤمنين. والحياء يمنع الإنسان من كل رذيلة، ويصونه من كل مذمة ومن كل سجية سيئة، ويحبب الناس إليه، ويرغبهم في مجالسته والحديث معه ومصاحبته. هكذا هو من اتصف بهذه الصفة العظيمة. فالذي لا يتصف بالحياء قد يقع في الكذب، وقد يقع في الخيانة والغدر وغير ذلك مما لا يتصف به المؤمن كامل الإيمان الذي يتصف بالحياء. فينبغي للمسلم أن يكون متصفا بصفة الحياء، وأن يكون ذا خلق رفيع وسمت صالح حسن، خاصة طالب العلم، أنه قدوة أمام الناس حتى يجله الناس ويحترمه الصغير والكبير ويوقرونه ويحبه القاصي والداني بسبب حيائه. وأخص بذلك المرأة، المرأة لابد أن تتصف بالحياء سواء عند النساء أو عند الرجال، لابد أن تتصف بالحياء. فمن جمال المرأة حياؤها، من جمال المرأة أن تتحلى بالحياء وأن تتصف به، فهو من علامات جمال المرأة. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. في هذا الحديث وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمرو سفيان بن عبد الله، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يؤمن بالله ثم يستقيم على ذلك، يستقيم على طاعة الله. فعندما سأله فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني أوصني بوصية عظيمة لا أسأل أحدا غيرك ولا أطلبها من غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله جل وعلا، ثم الاستقامة والثبات والاستمرار على طاعة الله جل وعلا بفعل ما أمر قدر الاستطاعة، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وباجتناب النواهي وعدم التكاسل في ذلك. فالله جل وعلا لم يخلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ولم يتركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، بل خلقنا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة، ألا وهي عبادته وحده دون سواه. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فنحن مأمورون بعبادة الله ومخلوقون لعبادة الله، فينبغي للإنسان أن يؤمن بالله جل وعلا إيمانا كاملا في الباطن والظاهر في الأقوال والأفعال، وأن يستقيم على عبادة الله وطاعته بفعل ما أمر به من الأفعال والأقوال، وأن يجتنب ما نهى عنه جل وعلا من الأفعال والأقوال. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الإيمان بالله، ثم استقاموا، ما هي النتيجة؟ تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل عليهم؟ عند الموت، عند الموت. ألا تخافوا، تبشرهم الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا فيما هو مقبل عليكم من أمور الآخرة في القبر وما بعد القبر من الحساب والجزاء، ولا تحزنوا ما فاتكم من الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الطاعة، وهو أحب خلق الله لله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك أمره الله جل وعلا بالاستقامة، فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال جل وعلا لعباده المؤمنين: فاستقيموا إليه واستغفروه، فأمرهم بالاستقامة على طاعته والثبات على ذلك حتى لقاء الله جل وعلا. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالثبات حتى الممات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فالواجب على كل مسلم أن يستقيم على دين الله، وأن يكون معتدلا مستقيما وسطا بين الغلو وبين التساهل أو التفريط، فلا يكون غاليا زائدا متنطعا، كما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، دعا على المتشددين في الدين. ولا يكون متساهلا مفرطا، بل يكون معتدلا. والله جل وعلا يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني استقم يا محمد ومن معك من المؤمنين كما شرعنا لك وشرعنا للمؤمنين، ولا تزيدوا وتغلوا في الاستقامة. فالخروج عن الاستقامة على دين الله إما أن يكون بالزيادة على هذه الاستقامة التي أمرنا بها، وهذا يجب تركه وتجنبه، وإما أن يكون نقصا، وهذا أيضا مذموم. فكل واحد منا عرضة للنقص، وما منا من أحد يسلم من النقص، لكن الله جل وعلا جعل لنا الاستغفار، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه، لأنه سيكون هناك نقص حتى لو استقمتم. وقال جل وعلا في وصف عباده المتقين الذين استقاموا على الصراط المستقيم وعلى طاعة الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المهم أن الإنسان إذا أذنب لا يصر، بل يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله جل وعلا. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.